بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الأول من العام 1442 هجرية، نبدأ في شرح أحد الكتب المهمة، وهو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد. وسيكون شرح هذا الكتاب كل جمعة بإذن الله عز وجل في نفس هذا الوقت. وقبل البدء في شرح الكتاب، هناك مقدمة لطيفة في بيان فضل العلم، فإن العلم النافع من أعظم ما تصرف فيه الأوقات وتصبو إليه الهمم، وإن من نعمة الله عز وجل على المسلم توفيقه لطلب العلم، وقد أثنى الله جل وعلا على العلم وأهله، وأمر وحث على التزود منه. قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضل العلم وأهميته، وحث على التزود منه. ومن تلكم الأقوال من أقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخذ العلماء من هذا الحديث مفهوم المخالفة، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والفقه قد يكون فقها يعني أكبر وفقه أصغر، مقصود ابتداء أمر العقيدة، لابد أن يفقه الإنسان عقيدته، وهذا من دلالة إرادة الله جل وعلا به الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومن أقواله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم من أعظم الأعمال الصالحة التي ينتفع الإنسان بها، فإذا قدمت أو حصلت المقارنة بين نوافل العبادات وبين العلم فإن العلم يقدم، وهو من أفضل ما تستغل فيه الأوقات. وأهل العلم هم محل ثناء الناس، وذلك لرفع الله جل وعلا لهم ولذكرهم. ومن أعظم فوائد العلم وتعلمه العمل به والدعوة إليه، فمن نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام أن يمن عليهم بمن يبذل هذا العلم تأليفا ودعوة وخطابة، سواء بقلمه أو بلسانه أو بغير ذلك. وإن من العلماء الأجلاء الذين بذلوا في العلم، في طلب العلم، الوقت الكثير وسافروا إلى البلدان المتفرقة لجمع العلم، ثم من الله سبحانه وتعالى على الأمة بدعوتهم، أن قام هؤلاء العلماء بالدعوة إلى الله جل وعلا وبيان ما عرفوه من العلم، سواء مما وجدوه في بطون الكتب أو مما أخذوه عن العلماء الذين أخذوا عنهم. من أولئك العلماء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يعتبر من العلماء المجددين الذين جددوا لهذه الأمة دينها، أي أنه رد الناس إلى ما كان عليه الرعيل الأول في أمر التوحيد والعبادة، فبين للناس ما الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. لأننا كما سيأتي سننقل كلاما يبين الحالة الدينية في زمنه رحمه الله والبيئة التي كانت تحيط حوله، لنعرف أهمية دعوته رحمه الله، وما الذي بينه وما الذي أفاد في هذه الدعوة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في مقدمته لكتاب الرد على الزنادقة، يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونحسب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله من أولئك الذين وصفهم الإمام أحمد في كلامه السابق، لأن لا زال من فضل الله عز وجل على الأمة أن يمن الله جل وعلا عليهم بأئمة وعلماء يجددون لهم دينهم. فقد كان الإمام أحمد في زمنه مجددا ورابدا للناس للتمسك بالعقيدة الصحيحة، خاصة في مسألة خلق القرآن. ثم من الله جل وعلا على الأمة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجدد للأمة دينها ورد على أهل البدع والأهواء، وبين للناس التوحيد الذي أراده الله جل وعلا من الناس. ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مات وهو في السجن، فلم يكن له المعاون والمؤازر كما حدث للمجدد الذي جاء بعده بزمن، وهو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذي آزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. وقد عد العلماء الإمام محمد بن سعود رحمه الله من المجددين، من ذلكم ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة والحبر الفهامة، مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قبله رحمه الله أو ذكره أنه من أكابر أهل عصر الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب من أكابر أهل عصره شهدوا له بالعلم والدين وأنه من جملة المجددين لما جاء به رسول رب العالمين وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين والهند وغيرهم وتواتر عن فضلائهم يقول وأذكيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له أنه جدد هذا الدين. ومن مؤلفاته رحمه الله من أعظم تلك المؤلفات الكتاب الذي سيكون محل الشرح بإذن الله أو محل المدارسة وهو كتاب التوحيد له رحمه الله. ولكن قبل أن نشرع في شرح الكتاب سنذكر شيئا من سيرته. قبل ذلك نذكر الحالة الدينية والبيئة المحيطة حوله رحمه الله مما ذكره أحد تلاميذه وهو حسين بن غنام. يقول رحمه الله وهو مؤرخ يقول في مطلع القرن الثاني عشر الهجري كان أكثر الناس قد انهمكوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة لذهاب أهل العلم والبصيرة وغلبة أهل الجهل واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلال ظانين أنهم أدرى بالحق وأعلم بطريق الهدى. عدلوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والأحياء يستغيثون بهم في النوازل والكوارث ويقبلون عليهم في الحاجات والرغبات ويعتقدون النفع والضر في الجمادات كالأحجار والأشجار ويعبدون أهل القبور ويصرفون لهم الدعاء والنذور في حالتي الضراء والسراء سواء زائدين على مشركي الجاهلية الأولى. مشركو الجاهلية الأولى كانوا يعبدون الله يخلصون في الشدة وإذا كانوا في الرخاء أشركوا مع الله غيره. ولكن هنا يصف حال هؤلاء الناس أنهم سواء في السراء والضراء كانوا يلتجئون لغير الله جل وعلا. قال حيث كانوا إذا قال زائدين على مشركي الجاهلية الأولى حيث كانوا إذا مسهم الضر لا يدعون إلا الله مخلصين له الدين أما إذا نجاهم الله فهم مشركون. لكن هؤلاء أحبوا أوثانهم من دون الله محبة أعظم من محبتهم لله سرت في سويداء قلوبهم وبدت على صفحات وجوههم وألسنتهم وجوارحهم وبذلوا أعمارهم وحياتهم في دفع الحق ومن يبديه. قال وهذا ليس في قطر دون آخر ولكنه في غالب الأقطار كما أنه ليس في أول زمن الشيخ فحسب بل كان بدءه من قديم حيث التغيير والابتداء والاختلاف بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان من بعده من أهل القرون الفاضلة ثم تعاقبت العصور وتوالت السنون والغي يزداد والضلال ينتشر حتى جاء من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال والبدع. أصبح من الأمور التي ألفها الناس مخالفة الدين فنشأ أناس ظنوا أن هذه الأمور المخالفة هي الدين أن البدع ظنوها أنها هي الدين. قال حتى جاء من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال والبدع لأنهم وجدوا آباءهم وأجدادهم وأسلافهم عليه فقالوا إنا على آثارهم مقتدون. قال وقد نص على ذلك كثير من العلماء في كتبهم المصنفة فيما حدث من البدع والحوادث وما غير من منار الدين وشعائر الإسلام كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم. يأتون عند قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة فيدعونه لتفريج الكرب وكشف النوم وكان عندهم مشهورا بذلك ومذكورا بقضاء الحوائج يعتقدون في هذا في زيد بن الخطاب هذا الأمر أنه يكشف الكروبات يفرج الكروبات ويكشف النوائب. قالوا وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصحابة فعكفوا على عبادتها وصار أهل تربتها أعظم في صدورهم من الله. وفي شعيب غبيراء يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزهر وهو مكذوب، يأتون من المنكر عندهم ما لا يعهد مثله. قال وكان الرجال والنساء يأتون بليلة الفداء لفحل النخل، يأتون النخل فحل النخل الذي فيها ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه. فكانت المرأة إذا تأخرت عن الزواج تأتيه فتضمه، تضم هذا الفحل بيديها ترجو أن يفرج عنها كربها وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، تطلب من النخل فحل النخل الزوج قبل نهاية الحول. وقال وكانت طوائف من الناس تنتاب شجرة الطرفية يتبركون بها ويعلقون الخرق عليها إذا ولدت المرأة ذكرا لعله يسلم من الموت. وفي أسفل الدرعية غار كبير يزعمون أن امرأة تسمى بنت الأمير أراد بعض الفسق أن يظلمها فصاحت فانفلق لها الغار وأجارها من ذلك السوء، فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحمة والخبز ويبعثون بصنوف الهدايا إليه إلى الغار. وكان عندهم رجل يزعمونه من الأولياء اسمه تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت، فصرفوا إليه النذر وتوجهوا إليه بالدعاء واعتقدوا فيه النفع والضر، وكانوا يأتون لقضاء شؤونهم أفواجا، وكان هو يأتي إليه من بلدة الخرج إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من النذور والخراج. وكان أهل البلاد المجاورة يعتقدون فيه اعتقادا عظيما حتى خافه الحكام وهابه أعوانه وحاشته الناس، فلا يتعرضون لهم بما يكرهون ويدعون فيه دعاوى فظيعة وينسبون إليه حكايات قبيحة، وكانوا لكثرة ما تناقلوها وأداعوها يصدقون ما فيها من مين وزور، زعموا أنه أعمى وأنه يأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات التي ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم وأعرضوا عن إخلاص الدعاء لله وحده رب العالمين. هذا بما يتعلق في بلاد نجد في ذلك الزمن. قال وأما ما يفعل في الحرم المكي الشريف زاده الله رفعة وتشريفا فهو يزيد على غيره كثيرا، فهي تلك البقاع المطهرة تأتي جماعات الأعراب من الفسوق والضلال والعصيان ما يملأ القلب أسا وحزنا، فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدود وتظاهر بذلك جم غفير، ولم يكن لأهل العلم تغيير بل صادموا الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال فمن ذلك ما يفعل عند قبة أبي طالب وهم يعلمون أنه حاكم متعد غاصب، كان يخرج إلى بلدان نجد ويضع عليهم خراجا فإن أعطي ما أراد انصرف وإلا عاداهم وحاربهم. قال فصاروا يأتون قبره بالسماعات والعلامات يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث. وكذلك ما يفعل عند قبر المحجوب يعظمون أمره ويحذرون سره ويطلبون عنده الشفاعة ومغفرة الذنوب. قال وإن التجأ سارق أو متعد أو غاصب إلى أحد هذين القبرين المحجوب أبو طالب قال لم يتعرض له أحد بما يكره ولا يخشى معاقبة، أما إن تعلق جان مهما تكن جنايته صغيرة بالكعبة فإنه يسحب منها سحبا لا يرعون للكعبة حرمة. فكان تعظيم القبور أعظم من تعظيم الكعبة المشرفة في ذلك الزمن. قال ومن ذلك أيضا ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها في سر، وعند قبر خديجة رضي الله عنها في المعلات من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات وارتفاع الأصوات عندهما بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية مما لا يسوغ لمسلم أن يبيحه فضلا عن أن يراه قربة وعبادة. وكذلك ما يأتونه عند قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالطائف من هذه الأمور التي تشمئز منها نفس الجاهل فكيف بالعالم. يقف عند قبره المكروب والخائف متضرعا مستغيثا في حال عبوديته، وينادي أكثر الباعة في الأسواق اليوم على الله وعليك يا ابن عباس، ثم يسألونه ويسترزقونه، يسألون ابن عباس رضي الله. قال وأما ما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة المحرمة كتعفير الخدود والانحناء والسجود خضوعا وتذللا واتخاذ ذلك القبر عيدا، فهو أعم من أن يخفى وأعظم من أن يذكر لشهرته وشيوعه، ولقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله وكفى بذلك زجرا ووعيدا، ونهى عما يفعل عنده الآن غالب العلماء وغلظوا في ذلك ونهى عما يفعل عنده الآن غالب العلماء، وغلظوا في ذلك تغليظا شديدا، أي أن العلماء كذلك كانوا ينكرون ولكن لم يكن يسمع لهم. قال: ويكل اللسان عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة وفي البقيع وقباء، ويعجز القلم عن بيانه مهما يكتفي بذكر القليل منه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال: وأما ما يفعل في جدة فقد عمت به البلوى وبلغ من الضلال والفحش الغاية، فعندهم قبر طوله 60 ذراعا عليه قبة، يزعمون أنه قبر حواء وضعه بعض الشياطين من قديم وهيأه، فيجبي عنده السدنة من الأموال كل سنة ما يكاد أن لا يخطر بالبال، ولا يدخل إنسان ليسلم على أمه إلا عجل بتقديم الدراهم. وكيف لا، أيبخل أحد؟ هذه نظرتهم، أيبخل أحد من اللئام فضلا عن الكرام ببذل بعض حطام الدنيا في سبيل الدخول على أمه والسلام عليها؟ هذه نظرة هؤلاء عند قبر القبر المنسوب لأمنا حواء في جدة. قال: وعندهم معبد يسمى العلوي، فاقوا في تعظيمه جميع الخلائق، فلو دخل قبره سارق أو غاصب أو قاتل لم يعترضه مؤمن ولا فاسق بمكروه، ولم يجرؤ أحد أن يخرجه منه، فمن استجار بتربته أجير، ولم ينله أحد من الحكام بأذى. ثم ذكر قصة أحد التجار أنه خسر بعد أن استدان من أناس وخسر في تجارته، فهرب إلى هذا القبر فلم يفعل له شيئا لأنه استجار بهذا القبر. ثم قال رحمه الله: وأما ما يجري في بلدان مصر وصعيدها من الأمور التي يتنزه الإنسان عن ذكرها خصوصا عند قبور الصلحاء والعباد كما ذكرها الثقات في نقل الأخبار وروايتها فأكثر من أن يحصى، فمنها أنهم يأتون قبر أحمد البدوي وقبور غيره من العباد والزهاد، وهذا لا زال موجود إلى الآن بالنسبة لهذا القبر البدوي موجود إلى الآن ويعظم ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والزهاد والمشهورين بالخير فيستغيثون ويندبون ويسألونهم المدد ويستحثونهم على كشف المصائب، ويتداولون بينهم حكايات وينسبون إليهم كرامات، ويحكون في محافلهم خرافات من أفحش المنكرات، فيقولون: فلان استغاث بفلان فسارع إلى إغاثته، وفلان شكى لصاحب ذلك القبر حاله فأغاثه وكشف عنه ضره، وفلان شكى إليه حاجته فأزال عنه فقره، وأمثال هذا الهذيان المليء بالزور والبهتان. كل هذا يا إخوة تركوا عبادة الواحد الديان الله جل وعلا وعبدوا القبور من دون الله. هذا كله كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذه البيئة التي كانت حوله، لذا قام بهذه الدعوة المباركة الطيبة. ومعرفة الحالة الدينية في ذلك الزمن تبين أهمية دراسة التوحيد، حتى وإن كان لله الحمد من فضل الله جل علينا أنزالت كثير من هذه الأمور، أنزال هذا الشرك الأكبر ولله الحمد، ولكن معرفة التوحيد كما قيل عرفت الشر، أو معرفة ما حدث كما قيل عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ونشوء أناس لم يعرفوا تلكم الشرور ولم يعايشوا أهلها وإن كانت موجودة في بعض البلدان سببت جهلهم بقيمة هذه الدعوة المباركة الطيبة، الدعوة للتوحيد وتدريس كتب التوحيد، فانشغلوا بأمور أخرى غير الدعوة إلى التوحيد وغير دراسة التوحيد. دراسة التوحيد يحتاجها كل إنسان، يعني قبل أمر الدعوة يحتاج كل أحد أن يدرس لنفسه ويتعلم ويعرف، لأن هذا الكتاب كتاب الشيخ محمد الوهاب متضمن نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، هذه النصوص فيها بيان التوحيد الذي يريده الله جل وعلا، وفيها بيان الشرك الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. فمن يجهل هذه النصوص لربما قد يقع فيما يقع فيه وهو لا يشعر من أمور الشرك والعياذ بالله. ثم يقول رحمه الله، لا زال كلامه مستمر، يقول: وأما ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك والفتن فأكثر من الاستقصاء، فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر يسمى الهادي، كانوا يغدون عليه جميعا ويروحون يدعونه ويستغيثون به، فتأتيه المرأة إذا تعسر حملها أو كانت عقيما فتقول عنده كلمة عظيمة قبيحة، فسبحان من لا يعاجب المعاقبة على الذنوب، سبحان الله الحليم جل وعلا. ولو أما أهل برع فعنده البرعي، وهو رجل يرحل لدعوته كل دان وقاص، ويؤتى إليه من مسيرة أيام وليال لطلب الإغاثة وشكاية الحال، ويقيمون عند قبره الزيارة ويتقربون إليه بالذبائح كما حقق أخبارهم من شاهدها، إلى أن قال: وأما أهل حضرموت والشح ويافع وعدن فقد ثوى فيهم الغي والضلال، عندهم العيدروس، يفعل عند قبره من السفه والشرك ما يكفي ذكره مجمله. يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس، شيء لله يا محيي النفوس، سبحان الله. قال: وأما بلدان الساحل فعندهم الكثير، أهل المخا عندهم الشاذلي، أكثرهم يدعوه ويستغيث به ولا تفتر ألسنتهم عن ذكره قعودا وقياما، وينتابون تربته وحدانا وجمعا. وأهل الحديدة عندهم الشيخ صديق، يعظمونه ويغلون فيه إلى حد أنه لا يمكن أحدا أن يركب البحر أو ينزل منه إلى البر حتى يجيء إليه ويسلم عليه ويطلب منه الإعانة والمدد فيما أراد، إلى أن قال: وفي أراضي نجران الطامة المعضلة، وهو الرئيس المعروف بالسيد، فقد أتى أهل نجران وما يليه من الأعراب والقبائل من تعظيمه والغلو فيه والاعتقاد الشركي ما أفضى به من الضلال والإلحاد، صرفوا له من أنواع العبادة سهما وجعلوا فيه للألوهية قسما حتى كادوا يجعلونه لله ندا، وكان عندهم بذلك الحال شهيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وأما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه فهو مما لا يوقف له على حد ولا يمكن ضبط قدره بحسب ما يحكيه من يشاهد ذلك أو يراه من العكوف على عبادة القبور وصرف القربان إليها والنذور والمجاهرة بالفسوق والفجور وأخذ المكوس وإحلال الدستور الوضعي محل الشريعة الربانية وتنظيم عمل البغايا ووضع الخراج عليهن من مهونهن الخبيثة. قال: وفي الموصل وبلدان الأكراد وما يليها من سائر البلاد وفي العراق عموما وفي المشهد وبغداد خصوصا ما لا يقدر على حصره وتعداده مما يفعل عند قبر الإمام بحنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه من الدعاء والاستغاثة بهم والطلب منهم في سائر الأوقات والأزمان، ويحصل من التعظيم والتذلل عندهم والخضوع أعظم مما يصدر بين يدي الله في الصلاة، والشهرة عندهم أن كثيرا مما يفعل ذلك وجرب وجد أنهم لقضاء الحوائج ترياق مجرب، وجد أن هؤلاء لا شك أنهم أئمة من أئمة الإسلام، ولكن حصل ما حصل من دعائهم من دون الله، الإمام أبو حنيفة، الشيخ عبد القادر الجيراني رحمه الله ومعروف الكرخي، وجعلوا أن دعائهم والطلب منهم والاستغاثة بهم أن هذا أمر مجرب وأن النتيجة مسلمة أنها ستأتي حتما كما يريدون. قال: وأما مشهد علي رضي الله عنه فقد صيرته الرافضة لعنها الله وثنا يعبد، يدعونه بخالص الدعاء من دون الله تعالى ويصلون له في قبته ويركعون ويسجدون، وليس في قلوبهم من تعظيم الله معشار ما فيها لعلي رضي الله عنه، يحلفون بالله الأيمان الكاذبة ولا يخافون، أما علي فلا يحلف به أحدهم كاذبا أبدا، ويجزمون أن عنده مفاتح الغيب، ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من 70 حجة، ولقد غلوا فيه وأتوا من الشرك أعظم مما فعل النصارى بالمسيح سوى دعوى الولدية، وزخرفوا على قبره قبة مذهبة، إلى آخر كلامه رحمه الله من وصف تلكم الحالة في البلدان المتفرقة في زمن ذلك الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، والتي تبين لنا قيمة هذه الدعوة وما ثمارها التي من فضل الله عز وجل التي نعيشها، لأن أثر هذه الدعوة إن كانت قامت من هذه البلاد أثر هذه الدعوة انتشر في العالم كله ولله الحمد، فبان للناس أمر التوحيد وأهميته وانتبهوا لذلك، واجتهد من اجتهد في دراسة التوحيد والعناية به. أختم بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك يبين الحالة الدينية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد حتى عبدت القباب والأشجار وعبدت الغيران وعبد من يدعي ولاية وهو من المعتوهين أو المجانين، والشهر في نجد السحرة والكهن وسؤالهم وتصديقهم، وليس هناك منكر إلا من شاء الله، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها وقل القائم لله والناصر لدين الله. قال: وهكذا في الحرمين الشريفين وفي اليمن اشتهر فيها ذلك الشرك وبناء القباب على القبور ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم، وفي اليمن من ذلك ما لا يحصى ما بين قبر وما بين غار وبين شجرة وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله، وكذلك مما عرف بنجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم وذبح الذبائح لهم وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم وخوف شرهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يعني بعض النقول، هناك نقول أخرى ولكن اتركها لأجل الوقت المحدد لهذه الدروس. مما تبين هذه النقولات الحالة الدينية في ذلك الوقت وذلك الزمن، وبالتالي نعلم فضل الله سبحانه وتعالى علينا وممن الله جل وعلا بنا من دراسة التوحيد وتعلمه. ولله الحمد درس التوحيد في المدارس، يدرس الطلاب من السنوات الأولى في المرحلة الابتدائية يدرسونه ويعتنون به، وهذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ثم نشكر المسؤولين الذين هم حريصون على بذل أمر التوحيد وتدريسه وتعليمه للناس، لأن هذا هو الحق والواجب على كل مسلم العناية به. ولا يقول قائل أن أمر التوحيد معروف وأن الناس لا يحتاجون إليه الآن، بل الحاجة قائمة للتذكير بما كان عليه الرسول الكريم وللتذكير بما نحن عليه من نعمة. وإذا وجد الإنسان عنده شيء من ذلك خلل في هذا في أمر التوحيد فإنه يصححه، أي لا بد من تعلم التوحيد دراسته باستمرار. أسأل الله جل وعلا الكريم المنان بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا التمسك بدينه حتى نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.